حطوا دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إخوة الإسلام حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام يثني فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المقسطين، والمقسطون هم العادلون الذين يعدلون في الحكم في أنفسهم وفي أهليهم وفي من تولوا أمورهم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أجرهم في الآخرة، أن الله تعالى يجعلهم يوم القيامة على منابر مضيئة ينظر إليهم الناس ويقبضهم الناس على منزلتهم وقربهم من الله عز وجل. واعلموا إخوة الإسلام أن العدل في الإسلام ليس مجرد دعوة يتغنى بها المسلمون ثم لا يطبقونها في حياتهم، بل العدل في الإسلام حقيقة راسخة في حياة الأمة وفي واقعها العملي. وإنما كان العدل في الإسلام حقيقة راسخة في حياة الأمة لأن أصل الإسلام بني على العدل. أعظم أركان هذا الدين هو توحيد الله عز وجل، أي إفراد الله تعالى بالعبادة، أي الإيمان بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وهذا هو تمام العدل. لأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعطى وهو الذي وهب. أما الذين عبدوا غير الله سواء كانوا من الأنبياء عبدوا الأنبياء أو الرسل أو الملائكة أو الأولياء الصالحين، فهؤلاء وقعوا في ظلم عظيم. يقول تعالى يذكر ما قال لقمان الحكيم لابنه في وصيته، يقول تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا كان الشرك ظلما عظيما؟ لأن الناس عبدوا من لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يهب، وتركوا عبادة الخالق الرزاق المعطي الواهب. يقول تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. لأن العدل كان في أصل هذا الدين، لذلك كان العدل حقيقة راسخة في حياة الأمة لا يستنكف عنها كبير ولا صغير، يخضع لها الكبير قبل الصغير. وأضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك. أبدأ بالعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن إسحاق وصححه شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليهما، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر قد صف الصحابة صفوفا، فكان يمر أمام الصفوف يسويها ويعدلها، وكان في يده قدح يعدل به الصفوف، يعني قطعة خشب، هذا السهم الذي لا نصل له، قطعة خشبية رفيعة كان يعدل به الصفوف عليه الصلاة والسلام. فمر على أحد الصحابة وهو سواد ابن غزية وهو مستنتل من الصف، صحابي كان متقدما على الصف على سائر إخوانه، فالنبي يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام فطعن ببطنه بذلك القدح، طعنه ببطنه وقال له استوي يا سواد. صحابي متقدم في الصف، نبي معه عصا خفيفة، فنجزه ببطنه. قال له ارجع للخلف استوي مع سائر إخوانك. فماذا يقول هذا الصحابي؟ كلاما عجيبا، يقول لقد أوجعتني يا رسول الله، يقول لقد أوجعتني يا رسول الله، ولقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. لو أنت رسول من عند الله بهذه الضرب وجعتني، والله بعثك بالعدل والحق فأريد القود. شو يعني القود؟ أي أريد القصاص، يعني كما نكستني أريد أن أنجزك، مثل ما طعنتني أريد أن أطعنك. هذا العدل، هذا كتاب الله. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ شوف هذا المشهد لو جرى اليوم مع رئيس أو ملك من ملوك الناس، مع أحد رعيته، بين ملك وأحد رعيته، أو بين قائد جيوش وأحد الجنود، ماذا يفعل الملك أو قائد الجيوش؟ مباشرة يسحب هذا العنصر من الجيش ويخفيه ويخفي أثره. أما نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لما قال له أريد القود يا رسول الله، فكشف عليه الصلاة والسلام عن بطنه الشريف وقال له استقل، أي خذ القود. بالداخل القصاص، خذ القصاص والعصا، انكعني فيها كما نكعتك فيها. فقام السواد فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه. لما كشف النبي عن بطنه جاء فاعتنقه وقبل بطنه الشريف، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من حركته تلك، انه ما فهمت شو بدك، بدك القود ولا بدك تقبلني؟ قال ما حملك على هذا يا سواد؟ ما الذي دفعك الى هذا الفعل؟ فقال يا رسول الله حضر من الامر ما ترى، اي الموت قريب منا، حضر من الامر ما ترى، فاردت ان يكون اخر عهدي من الدنيا ان يمس جلدي جلدك، أردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جلدي جلدك. يقول يا رسول الله حضر الموت، ما في إلا لحظات نقاتل العدو وقد مستشهد، فأردت أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن أقبل بطنك الشريف. فدعا له رسول الله بخير عليه الصلاة والسلام. العدل في الإسلام لم يكن شريعة فقط بين المسلمين، وحرموا منها المخالفين لهم في العقيدة، بل هي شريعة مأمورون بها بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وبين المخالفين لهم في العقيدة. نص من القرآن الكريم الله تعالى يبين فيه ما حق المخالفين لنا في العقيدة الذين يعيشون بين جنباتنا من يهود أو نصارى أو غيرهم. يقول تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول تعالى الذين يخالفونكم في العقيدة لكن يعيشون معكم، لا يؤذونكم ولا يقاتلونكم ولا يخرجونكم من بلادكم، هؤلاء لهم عليكم حق أن تبروهم، أن تحسنوا معاملتهم وأن تكرموهم، وإذا حكمتم معهم أن تحكموا بالعدل. طيب إذا كان هؤلاء محاربين لنا أخرجونا من بلادنا وقاتلونا، ما حكمهم؟ هل يسقط الحكم معهم بالعدل؟ أبدا، يسقط حكم البر إليهم، الإحسان والإكرام، نعم، أما العدل فلا يسقط. يقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولو كانوا أعداء عليكم أن تعدلوا بينهم. في عهد معاوية رضي الله عنه كان في عهد بينه وبين بعض المخالفين له في العقيدة، في قتال نشب، لكن في معاهدة هدنة، مثل هذا اليوم مثلا تنتهي الهدنة، وغدا ممكن يبدأ بالحرب. فهو في نفس اليوم اللي تنتهي فيه الهدنة كان واقفا على أسوار مدينته، ففي الساعة انتهت فيها الهدنة مباشرة بدأ بغزو بلاده وافتتحها. فجاءوا يشكونه إلى عثمان رضي الله عنه إنه يا أخي أنتوا صعب بيننا وبينكم عهد وهدنة، بس أول ما بتقولون انتهت الهدنة نحن ننتظر أيام حتى تأتوا إلينا من بلادكم، بس ما تكون ناطين على السور. فقال عثمان هذا عدل وهذا حق، فأمر جيوش المسلمين أن تنسحب من بلادهم ورد البلاد إليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تاريخ الإسلام إخوة الإسلام حافل بالقصص والروايات الصحيحة على العدل الذي قام بين المسلمين وبين أهل الكتاب من يهود ونصارى. أضرب مثلا واحدا حتى لا أطيل عليكم، مثل واحد: لما دخل المغول والتتار إلى بلاد الإسلام كانوا متمكنين، غلبوا كثيرا من بلاد الإسلام، في إحدى المرات أخذوا أسرى من المسلمين ومن المسيحيين ومن النصارى، أخذوا أسرى من المسلمين ومن النصارى. لكن أحد قادتهم لما أخذهم أسرى كان يعظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان يجله، فابن تيمية ذهب في وفد من المسلمين لافتكاك الأسرى، فوالد تتار اسمه قازان كان يعظم ابن تيمية لشجاعته وصدقه، فقال له خلاص أريد أن أفك لك أسرى المسلمين، كل أسرى المسلمين خذهم معك إكراما لك. فرفض ذلك شيخ الإسلام وقال لا أخرج من عندك حتى تفك لي أسرى المسلمين وأسرى النصارى، فإنهم يعيشون معنا وفي عهدتنا. فلما سمع قازان هذا الكلام رضي بذلك وفك له أسرى النصارى مع أسرى المسلمين. هكذا إخوة الإسلام انظروا كيف عملنا الناس لما كانت الدولة لنا وكانت الغلبة لنا وكنا قادرين على ظلم الذين يخالفوننا في المذهب وفي الطائفة وفي العقيدة، ولكن لم نفعل. وانظروا كيف يعاملنا قومنا اليوم، قومنا اليوم الذين يزعمون أننا شركاء معهم في الوطن، لك أنتم منكم أتباع لنا، أنتم شركاء معنا في الوطن في كل شيء، في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنمائي وفي قرار الحرب والسلم، أنتم شركاء معنا في الوطن. شركاؤنا الذين يزعمون أن لبنان وطن لجميع اللبنانيين باختلاف طوائفهم ومذاهبهم على قدر المساواة بين اللبنانيين، هكذا دعواهم. لكن نقول لهم اليوم بأن الواقع يكذب دعواكم، والواقع لا يشهد بما تدعون. نقول لهم بأن أهل السنة في لبنان وبخاصة في شمال لبنان يهمشون ويزداد تهميشهم يوما بعد يوم. وسأضرب لكم بعض الأمثلة وهي غيض من فيض على تهميش أهل السنة في لبنان. أول مثل إخوان الإسلام كانت طرابلس منذ عقود طويلة، 50 سنة أو 60 سنة، كانت من أغنى مدائن البحر المتوسط، لكن بسبب سياسة التهميش وسياسة التفقير والتنمية غير المتوازنة صارت طرابلس اليوم بإحصائيات العالمية صارت أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط. 60% من أهلنا في طرابلس يعيشون تحت خط الفقر، منهم من لا يجد إلا وجبة واحدة في اليوم، ومنهم من سقف بيته من التنك ومنهم من يعيش بين المقابر. 50% من شبابنا لا يجدون فرصة عمل. كل هذه السياسة تجري ليس لفقر في موارد البلد، البلد فيها موارد كثيرة، مرافق كثيرة كالمرفأ والمطار وسكة الحديد وغيرها، لكن الدولة لا تسمح بتنفيذ أي مشروع من هذه المشاريع. حتى بعض المشاريع تكفلت بعض الشركات الأجنبية بأن تقوم بها وتطورها على حسابها الخاص، فالدولة رفضت. لماذا نعامل هذه المعاملة؟ أقول لكم السبب إخوة الإسلام أن أهلنا في طرابلس يعاملون هذه المعاملة منذ 30 سنة، لأنهم يعاقبون بسبب أنهم رفضوا التحالف مع المشروع الإيراني السوري. نعامل بسياسة التهميش منذ 30 سنة عقوبة لنا، لأننا نرفض الانصياع للمشروع الإيراني السوري. مثال آخر إخوة الإسلام على التهميش، حدث انفجار في الأشرفية لما قتل اللواء وسام الحسن، تضررت فيه منازل ومباني، سارعت الدولة بكل أطيافها إلى إيواء المشردين واستأجروا لهم الفنادق الفخمة حتى لا يبقوا في العراء، ثم عوضوهم بسرعة. وهذا أمر لا يحزننا، والله نفرح لذلك أن تقوم الدولة بمسؤولياتها نحو المواطنين، ولكن الذي يحزننا ولكن الذي يملأ قلوبنا أسى أن بيوت أهلنا في طرابلس لما تضررت جراء القصف الظالم من أتباع عصابة الأسد في جبل محسن، لما تضررت بيوتهم لم نرى أحدا يسع إلى إيوائهم، بل تركوهم مشردين في الخيم وفي الشوارع. لماذا هذا التمييز؟ لأن سكان الأشرفية لا زال يرجى منهم ويغرون أن يميلوا إلى المشروع الإيراني السوري، أما أهلنا في طرابلس فالأمل مقطوع منهم، فعليهم أن يمارس كل ضغط اقتصادي وتهميش في حياتهم. مثل ثالث إخوة الإسلام، ومن أجله اجتمعنا ها هنا، ما يجري على إخواننا الموقوفين في سجن رومية. في شباب أوقفوا منذ 5 سنوات و6 سنوات بسبب ملف فتح الإسلام، وأنا الآن لا أريد أن أتكلم عن شباب شاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني، بل أتكلم الآن عن شباب لم يشاركوا في المعركة، بل أخذوا من بيوتهم بعد انتهاء المعركة. ما هي جريمتهم؟ كل جريمتهم أن هناك ارتباطا ما أو صلة ما ظهرت بينهم وبين الشباب الذين شاركوا في المعركة. اللي شنو الارتباط؟ بعضهم يأخذ الإسلام مجرد وجد رقم هاتفه على جوال أحد المشاركين في المعركة فاعتبروا هذا ارتباطا فسافوه من بيته، وبعضهم استضاف بعض المطلوبين في بيته على شربة ماء فاستاقوه قبل أن تحدث المعركة. شباب أوقفوا بهذه التهم منذ 6 سنوات ولم يحاكموا. كانت الدولة بالأساس في الأول لما نسألهم لماذا لا تحاكموهم، لماذا لم تحاكموهم حتى اليوم، قالوا ما عندنا قاعة تتسع لهذا العدد الكبير. ثم بدأوا ببناء القاعة وتم بناء القاعة، ووعدونا أن تبدأ محاكمتهم في قبل نهاية السنة الماضية. قالوا إلى نهاية السنة الماضية انتهت المحاكمات. انتهت السنة الماضية ولم يجري شيء. الآن يقولون بأن يصبروا شوي، المحاكمات ستبدأ في شهر شباط. ونحن من هنا نصرح ونقول بأنهم لا يريدون أن يبدأوا بالمحاكمات، وأنهم لو بدأوا بالمحاكمات لن ينتهوا منها، بس كل وعودهم لذر الرماد في العيون. بتقول يا شيخ من أين ترتع بهذا الكلام؟ أنه لن يبدأوا بالمحاكمات وإذا بدأوا لن ينتهوا منها. أقول لكم اليوم، سأنقل لكم كلام كبار القضاة في هذا الملف، كبار القضاة في هذا الملف، ولولا الحرج لذكرت أسماءهم. أحد كبار القضاة ماذا يقول منذ يومين في حديث خاص؟ يقول يستحيل البدء بالمحاكمات لوجود هذا العدد الكبير من المدعى عليهم، إذ يلزم في كل جلسة تعداد جميع المدعى عليهم مع محاميهم، فيبلغ يتجاوز عددهم 800 شخص. شو معنى الكلام هذا؟ يعني بس في جلسة جلت في المحكمة في الإسلام كان فيها 15 مدعى عليهم، بس ذكر أسمائهم وعناوينهم كذا استغرق ساعة ونصف. الآن ملف فتح الإسلام في 800 شخص سوف يحضرون في الجلسة في القاعة، فيقولنا يستحيل أن نبدأ بالمحكمة، لأن بس إذا بدنا نذكر أسماء 800 وعناوينهم وين كانوا وين وجدوا وين يسكنون الآن، يقول هذه تستغرق اليوم كاملا. فإذا أجلنا الجلسة إلى اليوم الثاني، في اليوم الثاني القانون يقول يجب أن نعيد ذكر الأسماء وتعدادها من جديد، معناته لن ننتهي بالمحكمة أبدا. قاضي آخر أكبر منه رتبة ماذا يقول؟ يقول لو كان المجلس العدلي سيسير في ملف فتح الإسلام على غرار ملف البحصاص والتل فلن تنتهي المحكمة قبل 70 سنة. يعني الشباب ينتظرون في السجون 70 سنة حتى يحاكموا، لأن أحدهم وجد رقم هاتفه على جوال أحد المطلوبين. هذه صورة، صورة لملف آخر ما يسمى بالخلية السلفية الإرهابية. 6 شباب، 2 عسكريان و4 شباب مدنيين طلاب جامعات بقالهم أشهر يتخرجوا من جامعاتهم، اعتقلوا بحجة يخططون ويفكرون في ضرب سكنات الجيش اللبناني. تمت محاكمة العسكريين وما كان في أدلة كافية لإدانتهم، أخلي سبيلهم. أما الشباب الأربعة حتى اليوم سرهم سنة وضعت عليهم سنتان دراسيتان وحتى اليوم لم يحاكموا. لماذا لم يحاكموا؟ اسمعوا المهزلة لإخوة الإسلام. قاضي بيقول أنا ما بحكم إلا لما يكونوا الأربعة موجودين عندي أمامي. طيب ما الأربعة في السجن أخي؟ الأربعة في السجن بأي ساعة بتجيبوهم؟ يذهب الشرطي المكلف من المحكمة إلى السجن يستدعي 3 ولا يستدعي الرابع. الرابع يقول له يا أخي أنا من المدعى عليهم بهذا الملف بدي أحضر معهم، بيقول لا أنت الآن منك مستدعى، خليك في السجن. فيحضر 3 أمام القاضي فيقول القاضي أنا قلت أريد 4 فلا أحكم على 3. صرنا سنة في هذه المهزلة. الدولة تقضي على أعمار الشباب في السجون وتقضي على أهليهم وعائلاتهم خارج السجون. الدولة لم تعطي للشباب قبل أن يسجنوا فرصة في حياتهم، لم تؤمن لهم فرصة تعليم أو فرصة عمل. ثم عند أدنى خطأ يقع فيه بعض الشباب المسلم، عند أدنى خطأ يبطشون به بطشا. والله هذه المعاملة نقول لو وقعت على كل شباب الوطن اللبناني لكنا ظلم عمت به البلوى، بس الطامة الكبرى أن هذا الظلم لا يقع إلا على شباب أهل السنة. في ناس ارتكبوا جرائم من شركائنا في الوطن. أكبر جريمة في القانون اللبناني الخيانة العظمى، تعامل مع إسرائيل حكمها الإعدام. في شباب من شركائنا تعاملوا مع إسرائيل وثبتت إدانتهم، أخلي سبيلهم، واحد بسنة واحد بسنتين، أخلي سبيلهم بكفالة مادية. اليوم نعلنها بصراحة أن مدة السجن في القضاء اللبناني لا ترجع إلى قدر الجريمة وإلى كبرها وعظمها، بل ترجع إلى قدر الطائفة والمذهب. فإن كان الشاب من أهل السنة شدد عليه كل التشديد وترك في السجن يضيع عمره سنوات في السجن 6 سنوات. هؤلاء لو خرجوا يخرجون حاقدين على الدولة وعلى المجتمع وعلينا نحن المشايخ أيضا. لك ظلم وقع علينا ما نصرنا أحد. هذا الملف الثالث ملف أخطر منه إخوة الإسلام. كنا استباحة الأعمار والسنوات، اليوم هناك ملف يعد لنا استباحة الدماء. ما بدنا نتكلم عن الدماء التي استبيحت. أخونا خضر المصري رحمة الله تعالى عليه قتل، كل اللي طلبناه بدنا التحقيق، نريد تحقيقا عادلا، من قتله وكيف قتل ولما قتل. كله وعود تلو وعود. قتل الشيخين نفس الشيء. اليوم نتكلم عن استباحة دماء بطريقة أخرى. بعض الفضائيات اللبنانية منذ أسبوع أو أسبوعين عرضت فيلما مصورا، صورت فيه أن الشباب المسلم، الشباب الإسلامي في طرابلس، بايعوا الأخ حسام الصباغ، ثم قالوا الأخ حسام الصباغ مرتبط بالقاعدة ومرتبط بقتال الأمريكان في العراق وفي أفغانستان، ويرسل المجاهدين لقتال النظام السوري، وله علاقة بجبهة النصرة، وهذا كله كذب. بس شو الهدف من إبراز هذا الفيلم المصور؟ شو الهدف منه؟ انتبهوا للهدف إخوة الإسلام. هذا يقولون للغرب وخاصة للأمريكان، نحن كشفنا لكم اليوم الإرهابيين في طرابلس أتباع القاعدة. الأمريكان أول ما يسمعوا بالقاعدة يخافونهم ويحرصون على قتلهم، كأنهم يقولون للأمريكان، يستجلبون عرضا من الأمريكان، نحن الذين كشفنا لكم القاعدة في طرابلس، تعالوا فاحصدوهم حصدا.
الله أكبر.
نقول اليوم لشركائنا في الوطن وللذين يريدون الإيقاع بشبابنا، والله لن نتخلى عن شاب من شبابنا وفينا عرق ينبض، والله سوف ندافع عنهم مهما كلفنا ذلك حياتنا. نقول لشركائنا في الوطن، سألهم هذا السؤال، أهذا هو حظنا من شراكتكم أن تقوموا بتجويعنا وتفقيرنا وتعطيل أعمار شبابنا والقضاء على أعمارهم وعلى أسرهم، ثم تقومون بإغراء الأمريكان بضربنا؟ هذا هو حظنا من شراكتكم؟ هذه هي الشراكة التي ناديتم بها؟ هذه هي الرسالة التي عنيتموها لما قلتم لبنان هو لبنان الرسالة؟ اليوم وقفنا هنا إخوة الإسلام من أجل أن نعلن صرختنا ونبلغ رسالتنا لشركائنا في الوطن. وقفنا ها هنا لنقول لهم نريد الشراكة الحقيقية معكم، الشراكة التي تقوم على أساس العدل وعلى أساس الإنصاف. نريد أن نمد إلينا أيدينا إليكم، ولكن على أساس أن تتعاملوا معنا كما تتعاملون مع سائر شركاء الوطن. أما والله إذا أبيتم علينا إلا أن تستمروا في سياسة التفقير والتهميش وسياسة زج شبابنا في السجون وسياسة إغراء الأمريكان بقتل شبابنا، فوالله لن تسمعوا إلا انتفاضة شعبية. لن تروا منا إلا تصعيدات، خطوات تصعيدية تنتهي بانتفاضة شعبية كانتفاضة أهلنا في الشام وفي العراق. ليس ظلمكم يا حكام لبنان بأقل من ظلم حكام الشام والعراق، ولا صبرنا بأطول من صبر شعوبهم. شعوبنا صبرت في الشام والعراق حتى تنال حريتها. لا تتوقعوا منا أن نسكت على الذل أو نرضى بحياة الذل هذه. نحن امتداد للشعب السوري، الرابط خلف الحدود، الذي دفع 60,000 حتى اليوم من شبابه وشيوخه وأطفاله حتى ينال حريته وكرامته. هذه رسالة نبلغها اليوم لشركائنا في الوطن، عسى أن تلقى آذانا صاغية، والأيام إن شاء الله تعالى بيننا، إن لم يستجب لنا هنا خطوة تصعيدية، وهذه الأيام يديرها الله تعالى كيف يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق، كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.